الحمد لله الذي كان بعباده خبيرا بصيرا، وتبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. الحمد لله كثيرا، والله أكبر كبيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. الحمد لله أولا وآخرا وظاهرا وباطنا، خلق فسوى وقدر فهدى وأخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نثني الحمد لله رب العالمين على نعمه المتواترة وأفضاله المتكاثرة علينا وعلى العالمين، ولكن أكثر الناس لا يشكرون. ليلا ونهارا وسرا وجهارا، وكان من أعظم هذه النعم نعمة الإسلام والإيمان والقرآن ونعمة الأخوة الإيمانية والمحبة في الله عز وجل، كما قال جل وعلا: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. ومن أجل هذه النعم المحافظة على الأخوة، فالأخوة الإيمانية نعمة مستقلة، والمحافظة عليها نعمة أخرى فيها أجور كثيرة وفضل عظيم لمن تدبر وتأمل. الحمد لله الذي يسر لنا في هذه الليلة زيارة إخواننا النبلاء وآبائنا الفضلاء في هذه المدينة الطيبة وفي هذا المسجد المبارك، فإنها نعمة عظيمة نحافظ بها على الأخوة الإيمانية. وأول مستفيد الزائر وكذلك المزور، فكم في الزيارة لله بهذا الشرط من فضل، فإنها من أعظم أسباب محبة الله للعبد، تزور أخا لك في الله عز وجل في بيت في مسجد في مزرعته، كما في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه، الحديث معروف عندكم إن شاء الله: زار أخا له في قرية، أرصد الله على مدرجته ملكا: أين تريد؟ أريد زيارة أخي في الله، هل لك عليه من نعمة ربه؟ قال: لا، إلا أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله أحبك كما أحببته فيه. وتزور أخاك في الله فتسلم عليه فتحوز على حسنات عظيمة كما ثبت عن نبينا عليه الصلاة والسلام. دخل داخل فقال السلام عليكم، قال عشر، فقال السلام عليكم ورحمة الله، قال عشرون، زاد الثالث ورحمة الله وبركاته، قال ثلاثون. سألوا النبي عليه الصلاة والسلام فبين لهم أن هذا أجر هذه الكلمة، ولهذا فإني أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وإذا وضعت يدك في يد أخيك، كفك في كفه، عند أبي داود عن البراء والحديث حجة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أن المسلم إذا صافح أخاه المسلم تتحات خطاياهما كما تحط الشجرة ورقة اليابسة. فضل عظيم هذا. فإذا حصل بينكما مذاكرة لله عز وجل كانت هذه الجلسة في موازين حسناتكما، وكانت مما من أعظم، ما هو من أعظم ما يدخره المسلم بين يديه في الدار الآخرة، فإنه مجلس ذكر. وإذا قدمت له نصيحة فضل أعظم، أو قدمت له مشورة فضل رابع وخامس وسادس. فإذا سلمت عليه وصافحته وتبسمت في وجهه فيه أجر أو لا؟ تبسمك في وجه أخيك صدقة، أجر عظيم. وتبشبشك تلقى أخاك بوجه طليق فيه أجر أو لا؟ فيه أجر عظيم. وكم تعد في فضل الزيارة في الله عز وجل؟ هذه مقدمة ليست الموضوع، في فضل الزيارة في الله سبحانه وتعالى. ومن أجل هذه الفضائل التي ذكرنا منها طرفا يسيرا إشارة، زرنا إخواننا في هذا المسجد المبارك، أسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه أن يبارك لنا في مجلسنا هذا، وأن يرفعنا به درجات، وأن يدخلنا به الجنات، وأن يكثر به لنا الحسنات، وأن يعظم لنا به أجرا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وليس في هذه الدنيا إخواني في الله أعظم من الأنس بالله، والأنس بالله يحصل بالعلم الشرعي، لأن العلم الشرعي يقوم على أساس متين من الكتاب والسنة. وقد قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. الذين آمنوا وعملوا الصالحات طوبى لهم وحسن مآب. ومن تبصر وتفهم وتنور بالعلم الشرعي، علم الكتاب والسنة، حصل الخير كله. ولهذا تواتر عن أئمة السلف أن حاجة الناس إلى العلم الشرعي أعظم من حاجتهم إلى الطعام والشراب، لأن به تقوم أديانهم. وإذا قام الدين قام للعبد الأولى والأخرى، الدنيا والآخرة، وحصل نعيما في الدنيا في قلبه وغنى لا يعلمه إلا الله، ويشعر بهذا النعيم من ولج هذه الجنة ودخلها. ففي حديث زيد المصحح في الجامع الصحيح وفي غيره أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن العبد المؤمن إذا كان من الداخل همه الآخرة جعل الله غناه في قلبه وجمع الله عليه شمله وأتته الدنيا وهي راغمة. وفي حديث أنس في صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال يؤتى يوم القيامة بالرجل من أهل الجنة وكان في الدنيا من أشد الناس بؤسا. عنده فقر ومرض، كم مرة بات جوعانا، ليس عنده مسكن أو مسكن يسير وضعيف، لا يستطيع أن يسد حاجاته ورغباته ورغبات أبنائه، كم مرة عري أو لبس المقطع، كم مرة مرض وسهر ولم يستطع أن يتداوى، لكنه مع الله فترة يسيرة في الدنيا، يؤتى به يوم القيامة فيغمس في الجنة غمسة غمسة. إلى الآن لم يتلذذ بطعامها وشرابها وحورها وقصورها وحبورها وما فيها من النعيم، ثم يرفع فيقال له ابن آدم هل مر بك بؤس قط؟ مرة من المرات جعت، مرة من المرات احتجت إلى شيء اشتهيته ولم تقدر عليه، مرة من المرات سقمت، مرة من المرات أرقت، حصل لك بؤس قط؟ يقول مؤكدا والله يا رب ما مر بي بؤس قط. نعيم في الآخرة ونعيم في الدنيا، أمره عظيم. من دخل الأنس بالله في قلبه فكان مع الله وحقق النظر بعين قلبه، يعني ببصيرته، إلى الغاية التي خلقه الله جل وعلا من أجلها في الدنيا. لما أوجدنا الله؟ قد وضح الله ذلك في كتابه الكريم، ما خلقنا ليتقوى بنا من ضعف ولا ليتكثر بنا من قلة، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. فمن كان مع الله كان الله معه، ومن تعب قليلا نال كثيرا. والعلم يحتاجه المسلم لأنه أقصر طريق وأخسر طريق في الدنيا إلى الجنة إلى رضوان الله، كما ثبت في الصحيح صحيح الإمام مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام قال من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله به له طريقا إلى الجنة، وهو الطريق النور وطريق الرفعة في الدنيا. قال الله عز وجل يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات، وقال عليه الصلاة والسلام إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وله قصة أخرجه الإمام مسلم أن عمر رضي الله عنه خرج مرة وترك نافع بن عبد الحارث على الناس نائب أمير، فلما جاء الخبر بمقدم برجوع عمر أمير المؤمنين رضي الله عنه تلقاه نافع ومن معه، وجعل على الناس ابن أبزر، فلما استقبل عمر، قال له عمر: من تركت على الناس؟ قال: تركت عليهم ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ ما يعرفه عمر. قال: مولى من موالينا. قال عمر له: أتركت على الناس مولى؟ قال: يا أمير المؤمنين، إنه عالم بكتاب الله، عالم بالفرائض. قال عمر: أما إذ قلت فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. هذه منزلته، كان قد أنكر في البداية، هذه منزلته، رفعة في الدنيا ورفعة في الآخرة، وأمان من الضلال. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينتزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن بقبض العلماء من يصلح للرجوع له، فيبين للناس ما نزل إليهم بما آتاه الله من العلم، حتى إذا قبض العلماء الموت يأتي على كل أحد، لم يبقى عالم نحرير بالكتاب والسنة يفتي ببصيرة وعلم، اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسألوهم فأفتوهم بغير علم فضلوا وأضلوا. العلم وجوده هداية وفقده ضلالة، في الطريق إلى الله وضلالة في الأخلاق والمعاملات. بدون علم أعمال الناس فاسدة وأخلاقهم سيئة، أرشد إلى ذلك حديث أنس المخرج في صحيح الإمام البخاري أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن من أشراط الساعة أن يقبض العلم ويثبت الجهل. إيش النتيجة؟ قال: ويشرب الخمر ويفش الزنا. إن لم يكن علم وحل محله الجهل فسد على الناس أمران: الطريق إلى الله فضلوا، أخذوا الطرق المتشعبة وخطوات الشيطان، وفي أخلاقهم ومعاملاتهم وبياعاتهم تفسد، لأن العلم نور وبصيرة، وفي الداخل يولد خشية من الله عز وجل. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى حاصرا لكمال الخشية: إنما يخشى الله من عباده العلماء. والأقرب إلى العلم وإلى أهل العلم يأخذ من هذا نصيبا عظيما، فعند خوف من الله سبحانه وتعالى يحجزه، يرده عن هذا الأمر فيمتنع ويتوقف. ومن لا في معاملاته خيانة وخديعة وكذب وغش وغرر وقمار وميسر وربا وسرقة وتزوير، وفي نفسه ما الله به عليم. فالعلم إخواني في الله نحتاجه حاجة عظيمة جدا. وقد يسمع بعض الناس الكلام في فضل العلم الشرعي والآيات والأحاديث في بيان ذلك، يظن أن المعنى أنه يربط نفسه في سلسلة في زاوية ويبقى فقط مع القرآن. العلم الشرعي أوسع من هذا، تحضر حلقة ذكر وتستمع في الراديو إلى درس، وتستمع الآن الأمور ميسرة، ذاكرة فيها بعض الدروس، وأنت في الطريق في البيت في متجرك تستمع، أو تأخذ كتابا رياض الصالحين أو صحيح البخاري أو الجامع الصحيح أو نحو ذلك، وهناك كتب متيسرة تقرأ فيها لنفسك ولأهلك لأولادك في بيتك في مزرعتك، أنت طالب علم تقرأ كلام الله بعض تفسيره، تقرأ من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يكسبك الله عز وجل النظارة في وجهك والنور والبصيرة، وأنت طالب علم تصير من طلبة العلم، ينالك من فضل أهل العلم بحسب ما تطلب وما قام في قلبك بإذن الله سبحانه وتعالى. العلم بصيرة إخواني في الله، خشية، عبادة لله عز وجل، يبصرك بما ينفعك ثم يدلك عليه، يدلك عليه. والله عز وجل إذا أراد بقوم خيرا يسر لهم صالحا، عنده علم يلتفون حوله فيعطيهم من مما علمه الله، وهذا خير عظيم. وأنتم في هذا المسجد وفي هذه المدينة عندكم طلاب علم وشيوخ فضلاء يقرؤون عليكم من كلام الله وكلام رسوله وما فيهما من الفقه، خير كثير إخواني في الله. فهذا تذكير مهم، لا بد أن نذكر به أنفسنا دائما في جميع مجالسنا. فقد ثبت من طرق ذكرها العلامة الألباني في الصحيحة عن أبي مدينة عمن لقي من الصحابة رضي الله عنه أن قال كان الواحد من الصحابة إذا لقي أخاه أي من الصحابة قرأ عليه سورة والعصر، بسم الله الرحمن الرحيم والعصر، وهذا قسم، إن الإنسان لفي خسر. يقول أهل العربية والأصول للعموم للجنس يصلح مكانها كل، إن كل إنسان في خسارة. من الذي أقسم؟ رب العزة والجلال. إلا من استثنى؟ الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. هذه سورة موعظة كاملة، موعظة كاملة. وأساس هذه الأربع الأمور، الإيمان بالله والعمل الصالح والتواصي بالحق والتواصي بالصبر، العلم الشرعي. فلهذا زادنا وليس مثل العلم شيء لمن صلحت نيته، كما قال الإمام أحمد وغيره من الأئمة رحمة الله تعالى عليهم. وكلمتي المختصرة مع إخواني في الله حول سبحان الله، نتذاكر حول سبحان الله. أخرج الإمام أحمد بسند صححه شيخنا الوادعي رحمه الله في الجامع الصحيح عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر عن وصية نوح عليه الصلاة والسلام لابنه، قال آمرك، لما حضرته الوفاة هكذا في الحديث، قال لابنه آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، آمرك بلا إله إلا الله فإن السماوات السبع والأراضين السبع وما فيهن لو وضعن في كفة، ووضعت لا إله إلا الله في كفة رجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع كالحلقة الواحدة قصمتهن لا إله إلا الله. هذا الأمر الأول، وفضائل لا إله إلا الله له مجلس آخر. وآمرك بسبحان الله، هذا الأمر الثاني، أمر رسول لابنه، وصية، وحكاها النبي صلى الله عليه وسلم فهي وصية منه لي ولك ولكل مسلم ومسلمة، وأمر أيضا، وصية وأمر. وآمرك بسبحان الله فإن سبحان الله صلاة كل شيء، وبها يرزق الخلق، وبها يرزق الخلق، وأنهاك عن الشرك والكفر. موضوعنا سبحان الله، صلاة كل شيء، يعني سبحنا نفعنا أنفسنا وحصلنا خيري الدنيا والآخرة، لم نسبح كل شيء يسبح، كل شيء يسبح، البحر يسبح والجبل يسبح والشجر يسبح لله والطير يسبح والسماء تسبح والأرض تسبح وما أقلت وما فيهن. قال الله عز وجل: ألم ترى أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. وقال الله عز وجل: سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم، ما في السماوات وما في الأرض. وقال: يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. سخرنا الجبال معه، إيش يسبحنا، والطير، الجبال تسبح لله، كل شيء يسبح لله جل وعلا، ما نفقه تسبيحه. الملائكة يسبحون له بالليل والنهار لا يسأمون، يسبحون الليل والنهار لا يفترون، آيتان. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون. فخلق هذه الخليقة وحملهم ما سمعنا من تلاوة أخينا الإمام حفظه الله وبارك فيه وفي علمه ومن يسمع: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. ليعذب الله صنفين: المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات، ويتوب الله على المؤمنين. فيه من يسبح لله عز وجل، يخرج يحمل الأمانة فيعطيه الله جل وعلا الخير العظيم في الدنيا والآخرة، يؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر خيره وشره ويعمل الصالحات. وقال الله عز وجل: الذين يحملون العرش ومن حوله يسبحون بحمد ربهم ويؤمنون به، يسبحون بحمد ربهم، كل شيء يسبح بحمد الله. من بقي؟ بقي هذا الآدمي، هذا المكلف، بقي المكلف إخواني في الله. قال الله عز وجل: إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة أي من الخير خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره أي من الشر. إذن مثاقيل الذر تأتي، سبحان الله على سهولتها، هل تظنون أنها من مثاقيل الذر؟ هل هي من مثاقيل الذر أو ما هي مثاقيل الذر من الخير؟ سبحان الله أمرها أعظم. أخرج البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كلمتان من وصفهما خفيفتان على اللسان، صحيح خفيفة جدا، حبيبتان إلى الرحمن والله عز وجل. خذ قاعدة: إذا أحب الله عملا أحب العامل، من عمل به؟ حبيبه إلى الله سبحان الله، ومن أكثر من تسبيح الله فهو حبيب الله. حبيبتان إلى الرحمن من شأنهما ثقيلتان في الميزان، أعظم من أن تكون ذرة من الخير، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. ومن حديث أبي سلمى وهو في الجامع الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال بخ بخ، أمر للتعظيم، كلمة للتفخيم وللتعظيم، ماذا عظم بأبي وأمي هو عليه الصلاة والسلام؟ بخ بخ، ما أثقلهن في الميزان خمس: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، والولد الصالح يتوفى للمرء فيحتسبه ويصبر. ما أثقلهن في الميزان، سبحان الله، ثقيلة في الميزان، أمرها عند الله عظيم. وأخرج الإمام مسلم من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: أيعجز أحدكم أن يكسب في يومه 1000 حسنة؟ فقالوا: يا رسول الله، وكيف يكسب أحدنا في يومه 1000 حسنة؟ قال عليه الصلاة والسلام: يسبح 100 مرة فيكسب 1000 حسنة وتحط عنه 1000 سيئة. رواه مسلم. هذا فقط، بل هناك ما هو أعظم. أخرج النسائي وغيره من حديث أبي سعيد وأبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر 5 كل كلمة منها، كل كلمة الواحدة 20 حسنة، يكتب بها 20 حسنة ويحط بها 20 سيئة، فالمئة في 20، من يضرب؟ من هو القوي في الحساب؟ كم حسنة في هذا الحديث؟ 2000 زيادة، ويزاد مثل حديث في فضل صلاة الجماعة 25 و27 درجة، الزائد يؤخذ به. 1000 سيئة ب100 مرة من سبحان الله. لو بقيت مع نفسك تقول سبحان الله بتأني بدون عجلة، سبحان الله سبحان الله سبحان الله 100 مرة بين 2 و3 دقائق بالكثير، بين 2 و3 دقائق بتأني، انظر الأجر العظيم. هل ثم ما هو أعظم من هذا؟ نعم، ثم ما هو أعظم من هذا في فضل سبحان الله. أخرج الإمام مسلم في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال سبحان الله وبحمده في يوم 100 مرة حطت عنه خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. الله أكبر، من فضل عظيم كثير من الناس في غفلة عنه، لأن الشيطان قال: بقسم لأحتنكن ذريته إلا قليلا، لأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله. وفي الأخرى: لا تجد أكثرهم شاكرين. ولهذا قال: لا تتبعوا خطوات الشيطان. والمسلم ذاكر أو غافل، فالذاكر يطرد الشيطان عن نفسه يبقى مع الله، والغافل يجلب على نفسه الشياطين فيبقى مع الشياطين يبقى مع الشياطين. لكن من عنده بصيص علم: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون بأعينهم وبأعين قلوبهم، يعني بالبصيرة، تذكروا فإذا هم مبصرون، عنده أصل الخشية من الله عز وجل والتذكر. تذكرون قصة أصحاب الغار؟ فيهم رجل كان يحب امرأة أشد ما يحب الرجال النساء، وكان يراودها على نفسها وتأبى، حتى ألمت بها سنة حاجة وفاقة شديدة، فطلبت منه قرضا مالا، فأبى إلا أن تمكنه من نفسها. لشدة الحاجة والفاقة استسلمت، فلما جلس منها مقعد الرجل من أهله ما زالت بعفافها تقول: اتق الله. لما تذكر هذه الكلمة، انظر كيف الذي صاحب التقوى والخشية من الله والبصيص العلم النور، ضربته بصوت اتق الله، صوت إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قام عنها وهي أحب إليه من كل شيء، وترك لها 120 دينار. ثم كان هذا من أفضل أعماله: اللهم إن كنت فعلت هذا ابتغاء وجهك أفرج عنا هذه الصخرة. انفرجت الصخرة، عمل صالح التذكر. كلمة سبحان الله فيها هذا الفضل العظيم إخواني في الله، بها يرزق الخلق. قال الله عز وجل في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم الله أحسن ما عملوا ويزيدهم من فضله. ما تفسير يزيدهم من فضله؟ والله ذو الفضل العظيم، زيدهم من فضله بتسبيحهم لله بالغدو والآصال يجزيهم ويزيدهم من فضله. فضل الله واسع، يزيدك من العلم، يزيدك من الرزق، يزيدك من الصحة، يزيدك من البنين، يزيدك من كل شيء. وبها يرزق الخلق، لتكن نصب عينك هذا الكلمة من أمر نوح وأمر نبينا عليه الصلاة والسلام لجميع المؤمنين. وبها يرزق الخلق، بها يرزق الخلق، صلاة كل شيء أمرها عظيم إخواني في الله. وثبت في صحيح الإمام مسلم أن فقراء المؤمنين جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم معهم شكوى، يشتكون من؟ الأغنياء. ليست شكوى حقيقية، ولكن يريدون عرض مشكلتهم وطرح مشكلتهم على النبي صلى الله عليه وسلم. فقالوا: يا رسول الله، إخواننا الأغنياء يصلون كما نصلي. انظر الأغنياء، من وصف الأغنياء في زمن النبوة، يصلون كما نصلي، يأخذ نصيبه من الصف الأول أو ما تيسر، ويصومون كما نصوم، يعني الأعمال التي يفعلها الفقراء يأتون بها، ولو شاءوا لعددوا، هكذا ذكر الراوي، يعني من الأفعال التي لا تحتاج إلى زيادة نفقة. قالوا: ولهم فضول أموال، يتصدق، يشبع جائعا، يستر عاريا، يبني مسجدا، هل يريدون المال الفقراء؟ سؤال: هل يريدون المال للبناء؟ يريدون كيف يتساووا مسابقة. تعرف قال الله عز وجل في وصفهم: والسابقون الأولون من المهاجرين. عندهم تسابق في الخير، هذا عنده أبواب من أبواب الخير، ما هي عندي، أريد أن أكون مثله في الأجر وفي المنزلة عند الله عز وجل. لهم فضول أموال، يتصدقون، ولا وليس عندنا هذا السبب لتحصيل هذه الأجور. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تتصدقون به؟ قالوا: ماذا؟ قال: بكل تسبيحة صدقة. بكل تسبيحة صدقة. فالغني ينفق ألفا صدقة، وأنت تقول سبحان الله صدقة، ما تستطيع، هذه صدقة. أبواب الخير مفتوحة للمسلم، وبكل تحميدة صدقة، وبكل تهليلة صدقة، وبكل تكبيرة صدقة، وأمر بمعروف صدقة، ونهي عن منكر صدقة. ودلهم عليه الصلاة والسلام إلى التسبيح والتكبير والتحميد عقب الصلاة، فقال تسبحون دبر كل صلاة 33، وتحمدون 33، وتكبرون 33، وتقولون تمام 100 لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. أخذوا بهذه الوصية من النبي صلى الله عليه وسلم، علم الأغنياء ففعلوا مثل ما فعلوا. جاءت رواية بمسلم أنهم رجعوا قالوا علم إخواننا ففعلوا مثل ما فعلنا، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء. عندهم أموال يتصدقون، وعندكم تسبيح تصدق، كل واحد ينافس في الخير، كل ينافس في الخير، والله ذو فضل على المؤمنين، الله ذو فضل على المؤمنين. إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا. يتسلى المسلم بهذه الآية، من عمل صالحا فلنفسه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، عشر أمثالها. وفي فضائل سبحان الله ما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال معقبات لا يخيب قائلهن، لا يخيب قائلهن. الخيبة إذا لحقت المسلم في نفسه أو أهله أو ماله أو ولده عاش في تعاسة في الدنيا وفي الآخرة، نسأل الله جل وعلا أن يسلمنا من الخيبة لأنها بسبب الظلم، وقد خاب من حمل ظلما. لا يخيب قائلهن دبر كل صلاة مكتوبة 33 تسبيحة. التسبيح من أسباب السعادة ودفع الخيبة عن المسلم والمسلمة، 33 تسبيحة، 33 تحميدة، 34 تكبيرة. وهذا وجه أخرجه الإمام مسلم من حديث كعب بن أجرة في التسبيح عقب الصلاة، وحديث أبي هريرة وجه الذي ذكرناه آنفا، وجاء عن ابن عمر ورواية في البخاري، وحديث ابن عمر في النسائي، وجاء عن غيرهما. وجه ثالث، سبحان الله 10، الحمد لله 10، الله أكبر 10 عقب الصلاة. من الناس إذا كان مستعجلا، عنده عمل ظرف، مريض، عنده سبب يريد أن يخرج بسرعة، يعرف أن التسبيح 33 و33 تحميد و33 تكبير، فيخرج مسرعا، له حاجة لا بأس أن يخرج. قد جاء في حديث خرج سرعان الناس، حديث السهو، لكن لا يعلم هذه السنة حتى يحوز هذا الفضل، لا يخيب قائلهن. فوجه سبحان الله سبحان الله سبحان الله، ربما ما تصل آخر المسجد قد انتهيت، سبحان الله 10، والحمد لله 10، والله أكبر 10. ووجه رابع ثابت، من سبحان الله 25، والحمد لله 25، والله أكبر 25، ومن التهليل 25. هذه أربع أوجه للذكر عقب الصلاة ذكرناها فائدة تتميمية. في هذا الحديث لا يخيب قائلهن، نريد كلنا نسلم من الخيبة ونحوز على السعادة، فهذا سبيلها، هذا طريقها، لا يخيب قائلهن سبحان الله. ومن حديث سمرة بن جندب في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أحب الكلام إلى الله أربع لا يضرك بأيهن بدأت: سبحان الله، الحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر. أحب الكلام إلى الله عز وجل. وفي الجامع الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا أبا ذر، ألا أدلك على أحب الكلام إلى الله؟ قال: بلى يا رسول الله، دلني على أحب الكلام إلى الله. قال: سبحان الله وبحمده. وفي حديث جويرية في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، انصرف من عندها وهي تذكر الله، ورجع إليها بعد وقت طويل وهي في عبادة، قال: ما زلت على الحال التي تركتك؟ قالت: نعم. قال: قلت بعدك أربع كلمات أربع مرات، لو وزنت بعملك لوزنتهن، أو نحو ذلك: سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. الله أكبر، ما في هذا الذكر من الفضل العظيم إخواني في الله. ونختم كلمتنا هذه في فضائل سبحان الله إخواني في الله السامعين جميعا، أسأل الله جل وعلا أن يوفقني وإياكم لكل خير، وأن يدفع عنا وعنكم كل شر وضير. كلنا ذو هم وغم، ويحصل عليه أنكاد وأتعاب من صوارف الحياة الكثيرة وتبعاتها ومشقاتها، فربما يحصل ضيق من أذى أو من قلة ذات اليد أو نحو ذلك، ويحصل ما يعتري ابن آدم: ألا وإن من أعظم ما يفرج الكربة ويجل الغمة ويكشف الهم والكرب سبحان الله. قال الله عز وجل في آخر سورة الحجر: ولقد نعلم أنك، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، يضيق صدرك بما يقولون. الباء سببية، يحصل له ضيق عليه الصلاة والسلام، والمخرج: فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. هذا مخرج عظيم جعله الله عز وجل للمسلم والمسلمة، يكشف الله به الكرب والغمة، ويطمئن به قلب المؤمن والمؤمنة، كما في الآية المتلوة آنفا قال الله عز وجل: الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ومثل هذه المجالس، مجالس العلم والذكر، ذكر الله عز وجل، قد وصفها النبي صلى الله عليه وسلم بأن السكينة تنزل فيها، سكينة في القلب في الروح على المؤمن، يرتاح غاية الراحة، المؤمن يرتاح غاية الراحة، تغشاها الرحمة، تحفها الملائكة، يقال لأهلها: قوموا مغفورا لكم. كل هذا من أسباب كشف الكربة والغم والهم. وقال الله عز وجل في قصة عظيمة في كتابه الكريم: وإن يونس لمن المرسلين إذ أبق إلى الفلك المشحون فساهم فكان من المدحضين فالتقمه الحوت وهو مليم. فهو في الظلمات، ظلمات بطن العنبر، ظلمات البحر وأعماقه، وظلمات الليل، ما الذي نجاه؟ التقمه الحوت عليه السلام وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم. سبحانك إني كنت من الظالمين فاستجبنا له ونجيناه من الغم. فوصيتي لنفسي أولا ولإخواني الحاضرين ولكل من يسمع بوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. نكثر من هذا الذكر العظيم، التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير، هذا ولم نأتي على جميع فضائله. ما نستطيع حصر ما في الكتاب والسنة من فضائل سبحان الله، إنما ذكرنا قطعة يسيرة من ذلك للإرشاد والتنبيه على فضل هذا الذكر وفضل هذه العبادة. إخواني بالله، فالله الله في العناية بهذه الوصية، وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقلها إلى المنازل، إلى البيوت، إلى النساء، إلى الآباء، إلى الأمهات، إلى الأبناء، إلى البنات، ساعة وساعتان وثلاث وأربع مع الجوال أو الشاشة، ما يقول الواحد في مجلسه سبحان الله؟ غفلة، نسأل الله السلامة والعافية. وقد قال الله: واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر بالقول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. غفلة، الواحد في متجره يطلب الله عز وجل، يتسبب رزق إما واجب أو مستحب من الصباح إلى الظهر، ما يقول سبحان الله؟ قبل هذا، أو يسوق سيارته ساعة كاملة، ما يقول سبحان الله؟ غفلة هذا. أو في مزرعته، ما يقول سبحان الله؟ المرأة في بيتها ربما إذا اجتمع النساء ساعة وساعتان وثلاث ما فيه ذكر، وهذا خطير. قد قال عليه الصلاة والسلام: ما اجتمع قوم في مجلس لم يذكروا الله فيه أو لم يصلوا على النبي صلى الله عليه وسلم فيه إلا كان عليهم يوم القيامة حسرة. وفي الرواية الأخرى: قاموا عن مثل جيفة حمار. غفلة عظيمة. فلينقل هذه الوصية إلى جميع المسلمين، ومن دل على هدى كان له من الأجر مثل أجر من فعله. إذا وصيت مسلما بذكر في الصباح في المساء وفعله، نسيت أنت الوصية ونسيت زمنها، وهو يقول ذكرته قال سبحان الله في ذلك الوقت أو اعتنى بها، لك أجر. هو يذكر الله ويؤجر ولك أجره، هذا فضل الله عز وجل. فليكن كل منا داعيا إلى الله عز وجل، معلما موصيا بالخير مرشدا إلى الهدى. نسأل الله جل وعلا بمنه وكرمه وإحسانه أن ينفعني وإياكم بما قلت وسمعتم، وأن يجعل هذا المجلس في موازين حسناتنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أصلح أحوال المسلمين عامة. اللهم أصلح أحوال المسلمين والمسلمات في هذا البلد خاصة يا أرحم الراحمين. اللهم من أرادنا بمكر أو كيد أو سوء فاجعل تدبيره تدميرا عليه، والله أعلم وأحكم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وبارك الله فيكم.